بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. ما قرأنا أمس تفسير قول الله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. اختار ابن كثير أن إمامهم هنا هو كتاب أعمالهم، الكتاب الذي كتبت فيه أعمالهم. ماذا استدل على ترجيح هذا التفسير؟ وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، يدعون إلى كتبه. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. قال رحمه الله: يذكر تعالى منته على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وحفظه له من أعدائه الحريصين على فتنته بكل طريق، فقال: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا، أي قد كادوا لك أمرا لم يدركوه وتحيلوا لك على أن تفتري على الله غير الذي أنزلنا إليك. فتجيء بما يوافق أهواءهم وتدع ما أنزل الله إليك، وإذا لو فعلت ما يهوون لاتخذوك خليلا، أي حبيبا صفيا أعز عليهم من أحبابهم لما جبلك الله عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب المحببة للقريب والبعيد. ضبطنا المحببة ومحاسن الآداب المحببة للقريب والبعيد والصديق والعدو. ومحتمل المحببة التي تحمل غيرك على حبك، ولكن لتعلم أنهم لم يعادوك وينابذوك العداوة إلا للحق الذي جئت به لا لذاتك، كما قال الله كما قال تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ومع هذا، لولا أن ثبتناك على الحق وامتننا عليك بعدم الإجابة لداعيهم لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. من كثرة المعالجة، أي المعالجة المحاولة، يحاول معه كثيرا لولا تثبيت الله سبحانه. من كثرة المعالجة ومحبتك لهدايتهم. إذن لو ركنت إليهم بما يهوون لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، أي لأصبناك بعذاب مضاعف في الدنيا والآخرة، وذلك لكمال نعمة الله عليك وكمال معرفتك، ثم لا تجد لك علينا نصيرا ينقذك مما يحل بك من العذاب ولكن الله تعالى عصمك من أسباب الشر ومن الشر، فثبتك وهداك الصراط المستقيم. ولم تركن إليهم بوجه من الوجوه، فله عليك أتم نعمة وأبلغ منحة. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، أي من بغضهم لمقامك بين أظهرهم، قد كادوا أن يخرجوك من الأرض ويجلوك عنها، ولو فعلوا ذلك لم يلبثوا بعدك فيها إلا قليلا حتى تحل بهم العقوبة، كما هي سنة الله التي لا تحول ولا تبدل في جميع الأمم. كل أمة كذبت رسولها وأخرجته عاجلها الله بالعقوبة، ولما مكر به الذين كفروا وأخرجوه لم يلبثوا إلا قليلا حتى أوقع الله بهم ببدر، وقتل صناديدهم وفض بيضتهم، فله الحمد. وفي هذه الآيات دليل على شدة افتقار العبد إلى تثبيت الله إياه، وأنه ينبغي له ألا يزال متملقا لربه أن يثبته على الإيمان، ساعيا في كل سبب موصل إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق قال الله له: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فكيف بغيره؟ وفيها تذكير الله لرسوله منته عليه وعصمته من الشر، فدل ذلك على أن الله يحب من عباده أن يتفطنوا لإنعامه عليهم عند وجود أسباب الشر بالعصمة منه والثبات على الإيمان. وفيها أنه بحسب علو مرتبة العبد وتواتر النعم عليه من الله يعظم إثمه ويتضاعف جرمه، أي إذا فعل الإثم والذنب كلما كانت مرتبته أعلى كان الذنب منه أقبح. وفيها أنه بحسب علو مرتبة العبد وتواتر النعم عليه من الله يعظم إثمه ويتضاعف جرمه إذا فعل ما يلام عليه، لأن الله ذكر رسوله لو فعل وحاشاه من ذلك بقوله: إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يضاعف العذاب، لو فعل لضوعف العذاب عليه خلافا لغيره، ولكنه معصوم عليه الصلاة والسلام. وفيها أن الله إذا أراد إهلاك أمة تضاعف جرمها وعظم وكبر، فيحق عليها القول من الله فيوقع بها العقاب، كما هي سنته في الأمم إذا أخرجوا رسلهم. يخبر الله تعالى في هذه الآيات عن تحيل المشركين، ولا إله إلا الله ما أشد طمع أهل الباطل في أهل الحق، فطمعوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره. فقال الله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. كاد تسمى عند النحاة أو تدل على المقاربة. وإن كادوا ليفتنونك، أي قاربوا ذلك في حصول الفتنة عليه لتفتري، أي لتختلق شيئا لم يوحيه الله إليك وتنسبه إلى الله. بقي هل كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك وقرب من ذلك أن يقول على الله سبحانه ما لم يوحي إليه؟ قال جماعة من المفسرين، قال وهذه المقاربة أي في ظنهم، وإن كادوا ليفتنونك أي كادوا في ظنهم لا في نفس الأمر وحقيقة الحال. وذلك أنهم دعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض الأمور فسكت، فظنوا بسكوته هذا أنه قد قارب إجابتهم على ما يريدون. فقولوا كادوا ليفتن، وإن كادوا ليفتنونك أي فيما ظنوه وفيما توهموه لا في حقيقة الأمر. ويدل على ذلك الآية التي في سورة يونس حين طلبوا منه ذلك أبى أشد الإباء وقال الذين لا يرجون لقاءنا اتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فقوله إذن في هذه الآية وإن كادوا ليفتنونك أي فيما ظنوه وتوهموه، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام من أبعد ما يكون عن ذلك. وقال بعض المفسرين إن المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هم أن يواطئهم وأن يفعل ما أرادوا طمعا في إسلامهم ورغبة في دخولهم في الدين، وذكروا لهذا أسبابا كلها ضعيفة من حيث الأسانيد، منها أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت مسح الحجر الأسود فقالوا امسح آلهتنا، إذا مررت بها لا تخص الحجر بالمسح بل امسح آلهتنا، فهم عليه الصلاة والسلام بذلك طمعا في إسلامهم وإجابتهم فأبى الله عليه وأنزل هذه الآية، وهذا السبب ضعيف وذكر غير ذلك. فقال بعض المفسرين إنهم كادوا يحصلون منه على ذلك، ولكن السبب في ذلك أنه كان طامعا في إسلامهم فكان يفعل ذلك طمعا في إسلامهم ورغبة فيه. لو نظرنا إلى ما بعد من الآيات نجد أنها تؤيد الاحتمال الأول، وأنهم إن كادوا ليفتنونك أي في ظنهم لا في نفس الأمر، فهو عليه الصلاة والسلام معصوم، وذلك في قوله ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فهذا الركون شيئا قليلا لم يحصل منه، لأنه قال لقد كدت تركن أي أنه لم يحصل منك هذا ولا شيئا قليلا. ولولا كما هو معلوم حرف امتناع لوجود، أي امتنع منك الركون إليهم ولو شيئا قليلا بسبب وجود تثبيت الله لك. فإذا لم يحصل منه عليه الصلاة والسلام ركون أي ميل ولا شيء قليل، وهذا يؤيد المعنى الأول أن المعنى إن كادوا ليفتنونك أي فيما ظهر لهم وفيما ظنوه لا في حقيقة الأمر وفي نفس الأمر. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، أي لتأتي بشيء ليس من عند الله وتقول هو من عند الله. وإذن لاتخذوك خليلا، أي إن فعلت ذلك أحبوك أشد المحبة، خالص المحبة. ولولا أن ثبتناك، لولا تثبيت الله لك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، لكن لم يوجد هذا الركون، بل امتنع غاية الامتناع لوجود تثبيت الله، فلم يحصل منه ركون أي ميل. لقد كدت تركن أي تميل إليهم شيئا قليلا. قال الله إذن لو فعلت ذلك وحصل منك ذلك لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. قال بعض المفسرين معنى ضعف الحياة وضعف الممات أي لأذقناك عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. ضعف الحياة أي عذاب الحياة، وضعف الممات أي عذاب الآخرة، أي لعذبناك في الدنيا والآخرة. وقال بعضهم ضعف الحياة وضعف الممات أي لضاعفنا عليك العذاب في حياتك وعند موتك، ونعذبك عذابا مضاعفا إن فعلت ذلك، ولكنه عليه الصلاة والسلام معصوم. ثم لا تجد لك علينا نصيرا، لا تجد أحدا ينصرك إذا عاقبك الله. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. الاستفزاز هو الإخراج اضطرارا، أي كادوا أن يخرجوك من الأرض مضطرا مقهورا، يخرجوك من مكة. وإذا إذا فعلوا ذلك لا يلبثون خلافك إلا قليلا، وقد فعل الله سبحانه وتعالى بهم ذلك، فبعد أن أخرجوه لم يمض إلا نحو سنتين وشيئا حتى أخرجهم الله تعالى إليه، فقتل 70 من كبارهم وأشرافهم وصناديدهم، وأسر منهم 70، وأهانهم شر هيانة حتى سمعت العرب بإهانتهم وهزيمتهم. فلم يلبثوا خلافه أي بعد أن خرج إلا قليلا مدة يسيرة، وهذه سنة الله في كل الرسل، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. بل كان الرسول إذا خرج من بين قومه أهلكهم الله، لذا يونس لما خرج من بين قومه غضبهم وخرج بكوا ولجوا إلى الله ورفعوا أيديهم وأيقنوا أن العذاب سينزل بهم فآمنوا جميعا. وهكذا لوط أوحى الله إليه أن أخرج، أسري بأهلك قبل أن يأتي العذاب، فكان الأنبياء رحمة لقومهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فإذا خرج من بين أظهرهم نزل بهم العذاب وحل بهم سخط الله سبحانه وتعالى. وهذه سنة الله لا تحول ولا تبدل. وفي هذه الآيات فوائد، منها ما أشار إليه السعدي فوائد عظيمة، منها افتقار العبد إلى تثبيت الله له، ولذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكانت يمينه كما في صحيح البخاري عن ابن عمر قال: كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. القلوب تتقلب والعبد مفتقر إلى تثبيت الله، فهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وطمع فيه المشركون هذا الطمع لولا تثبيت الله له ورحمته به. وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد أن أهل الباطل إذا قرب منهم صاحب الحق وتنازل عن بعض الحق مجدوه وعظموه وأحبوه، إذا لاتخذوك خليلا، أي محبوبا خالص المحبة. وهذا من الفتنة. وفي هذه الآيات كما قال السعدي أن الإنسان كلما ارتفعت منزلته كلما قبح الذنب منه، فكلما كانت منزلته أرفع ومكانته أعظم كلما كان الذنب منه أقبح والإثم عليه أشد. وهفوات الكبار على أقدارهم، فمن عظم قدره عظم خطأه. إلى غيرها من فوائد كثيرة تضمنت هذه الآيات. فائدة فيما تقدم معنا في درس قبل أمس عند قول السعدي رحمه الله: إن شاء أنزل عليكم عذابا من أسفل منكم بالخسف أو من فوقكم بالحاصب، وهو العذاب الأليم، فيصبحوا هالكين. قلنا هذه النون هنا لا وجه لحذفها لأنه لم يوجد ناصب ولا جازم. هنا أفادنا الأخ محمد عوض فائدة مطولة. حاصل هذه الفائدة أن مما ذكره النحاة أنه إذا حصل عطف بواو بالواو أو بالفاء وكان هذا العطف بين فعل الشرط وجوابه، إذا عطف فعل مضارع بالواو أو بالفاء وكان بين فعل الشرط وجوابه، أنه ينصب بأن مضمرة. وجوبا أو كان أو حصل عطف على جواب الشرط، حصل عطف على جواب الشرط بالواو أو الفاء أنه أيضا يجب النصب بأن مضمر وجوبا. فهنا تقدم شرط: إن شاء أنزل عليكم عذابا أسر منكم بالخسف أو من فوقكم بالحاصب والعذاب الذي يحسب، فيصبحوا هالكين فلا تظنوا أن الهلاك. فهنا وجد عطف بالفاء توسط بين فعل الشرط وجوابه. فوجب نصبه. ذكر بيتا لابن مالك قال: واجزم أو انصب لفعل إثر فاء، أي بعد فاء، أو واو إن بالجملتين اكتنفا. بالجملتين جملة فعل الشرط وجوابه، اكتنفا أي كان بينه. قال المكودي في شرحه: يعني أن المضارع إذا وقع بعد الفاء أو الواو بين شرط وجزاء جاز جزمه بالعطف على فعل الشرط ونصبه بإضمار أن. وذكر شواهد من كلام العرب هذا حاصله. إذن فالنصب هنا يكون صحيحا ويكون بأن مضمرة وجوبا. وهذه فائدة هي قليلة